هذه الباكورة بمحاضرة هي عنوان الساعة، فالأصحاب هم عنوان الساعة وهم في قلب الحدث، وفي كل نسمة أخبار لا بد أن يكون الحدث يدور حوله. نستهلها بمحاضرنا بتعريف محاضرنا الذي هو علم، وهو أولا بداية كان ابنا للدعوة الإسلامية ونصرها حتى أصبح علما نفع الله به في طول البلاد وعرضها بلاد العالم الإسلامي. محاضرنا هو الشيخ مصطفى بن إسماعيل بن سيد أحمد السليماني والمكنى بأبي الحسن المغربي رئيس رابطة أهل الحديث باليمن. نذكر نقاط بسيطة عن الشيخ. الشيخ ولد في جمهورية مصر العربية محافظة المنصورة في إحدى القرى التابعة لها، ونشأ في أسرة تحب الدين وحفظ القرآن صغيرا، ودرس الدراسة النظامية ولم يكن تخصصه الشرعي، وانتقل من مصر إلى اليمن عام 1400، واستقر في اليمن وعمل مدرسا في منطقة غولان، وبدأ مسيرته الدعوية في اليمن في طلب الحديث، وتتلمذ على عدد من المشايخ على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ ابن عثيمين وابن جبريل، إضافة إلى شيخه الذي لازمه الشيخ مقبل بن هادي الوادي. للشيخ مؤلفات كثرة، منها المطبوع ومنها ما هو تحت الطبع. تعرف والشيخ مهتم بعلم الحديث، فجل تصانيفه ومؤلفاته في الحديث. نذكر منها شفاء العديد بألفاظ وقواعد الجرح والتأدير الجزء الأول، كشف الأمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم والأمة، إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتأدير الجزء الأول والثاني، تنوير العينين بأحكام الأضاحي والإيدين، وشروح كثيرة لكثير من كتب السلف. أما موضوعنا فهو عنوانه الإسلاميون والعمل الإسلاميون
والعمل السياسي،
الإسلاميون والعمل السياسي
المعاصر.
فنسأل الله تعالى أن يوفق الشيخ فيما يطرح وأن ينفعنا بما يقول.
تفضل. مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، ويغفر لصاحبه ويبارك في ذريته، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد، وأن يجنبنا جميعا الفتن والفساد. ومحاضركم هو طالب علم، وعسى أن يكون كذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نعلمه من ديننا عونا لنا على طاعته وبلاغا لمرضاته، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. الموضوع الذي طلب مني أن أتكلم فيه الإسلاميون والعمل السياسي المعاصر، أي من جهة المشاركة وعدم المشاركة، ومن جهة الدخول في ذلك وعدم الدخول في ذلك، وما لهذا الأمر أو ذاك مما له أو عليه. ولا شك أن الأمة الإسلامية منذ سقطت الخلافة الإسلامية في عام 24 أو 24 و900 وألف ميلادية، أن الأمة الإسلامية تعاني من نكبات تلو نكبات، وأن أعداءها تجرأوا عليها، بالرغم أن الخلافة كانت ضعيفة ومهلهلة، لا تكاد تحمي مسلما ولا توصل حقا إلى صاحبه ولا تدفع ظلما عن مظلوم، لكن كان بقاءها فيه خير وفيه هيبة، ولذلك ما طابت أنفس الأعداء أن يبقوا هذه الخلافة على ما هي عليه وعلى علاتها، فسعوا في إسقاطها وتقويضها، ثم قسموا بلاد المسلمين إلى دويلات، وورثوا ميراث هذا الرجل المريض الذي طال مرضه وازدادت علته. ومن ذلك الوقت والمسلمون يستهدفون في أرضهم وعرضهم، يستهدفون في عقيدتهم، يستهدفون في أفكارهم، يستهدفون في أجيالهم، حتى وصل الأمر إلى ما لا يخفى على أحد، نسأل الله أن يعز الإسلام وأهله. من جملة المشاريع التي غزيت بها الأمة مشروع النظام الديمقراطي، وهذا النظام قائم على أن الشعب يحكم نفسه بنفسه عبر وسائل معروفة عندهم، سواء كانت هذه الوسائل مباشرة أو شبه مباشرة أو غير مباشرة على أي حال يعرف رأي الشعب من خلال استفتاءات وصناديق إلى غير ذلك. هذا الأمر عندما جاءت بوادره إلى الأمة طار به عدد من النخبة المثقفة التي لا تعطي للعقيدة حقها في النظر، ولا تنظر للمسألة من خلال نظرة شرعية ضافية. فكثير من النخبة المثقفة الذين يريدون أن تكون الأمة دائما تستلهم يعني طرقها وسبلها من خلال ما يأتي عن الغرب، طاروا فرحا بهذا الأمر وروجوا له كثيرا. فكان لزاما على المصلحين في الأمة أن ينظروا في هذا الأمر من جميع جوانبه. صلى الله وبركاته. الله بالشيخ، الله يبارك فيك. كان لزاما على المصلحين في الأمة أن ينظروا إلى هذا الأمر من جميع جوانبه، هل يشاركون أو يعتزلون، وماذا للمشاركة وما عليها، وماذا للامتناع وما عليه. ولا شك أن علوم الناس متفاوتة ومعارفهم متفاوتة، ومن ثم لابد أن تكون آراؤهم أيضا متفاوتة ومختلفة. ليس الإشكال في أن يختلف الناس، إنما الإشكال في التعامل مع الخلاف. ليس الخطورة في أن يختلف الناس، فلا يزال الناس يختلفون، واختلف علماء الأمة سلفا وخلفا، واختلف الأعيان من علماء الأمة، لكن المشكلة أن يصعد أمر الخلاف حتى يجعل دائما الولاء والبراء مع كل مسألة يختلف فيها. هذا هو الخطورة، تكمن في هذا، عندما يوالى ويعادى في كل مسائل الخلاف دون النظر إلى رتبة المسألة المختلف فيها، دون النظر إلى نوع المخالف، دون النظر إلى المسألة المختلف فيها، هل هي مسألة إجماعية أو نزاعية، المسألة محدثة أو من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. كذلك المخالف، هل هو من المنتصرين لمنهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، ومن الداعين إلى طريقة أهل السنة وعلماء السنة سلفا وخلفا، وإن زلت قدمه في مسألة أو أكثر، أم أن هذا المخالف من أهل الهوى ومن أهل وممن لا يرفعون رأسا بقواعد العلماء ولا بسلف الأمة ولا بأدلتهم إلى غير ذلك. كذلك أيضا عندما لا ينظر إلى مآل الخلاف والاختلاف، فقد تخالف الرجل لكن لا يكون الإنكار عليه مفضيا إلى المصلحة الكبرى، ربما يؤدي إلى المفسدة الكبرى في وقت من الأوقات. إذن أرجع وأقول ليست الخطورة في أن نختلف، ولكن الخطورة في أننا لا نعرف كيف نختلف وكيف نتعامل مع الاختلاف وكيف نخرج منه وكيف نخرج من الخلاف بأقل خسائر. هذا الأمر الذي أيضا يجب مراعاته. على كل حال، اختلف العلماء في قضية المشاركة في العمل السياسي المعاصر أو الامتناع من المشاركة في هذا العمل. الذين نظروا إلى الامتناع أو ذهبوا إلى الامتناع نظروا إلى أن هذا نظام ديمقراطي، وأن هذا النظام الديمقراطي نظام مصادم في الحقيقة لأصل الإسلام، لأن الإسلام يعني يجعل التحل والتحريم والتشريع كل هذا يرجع إلى الله عز وجل، هو الذي يحل والذي يحرم والذي يشرع والذي يقنن والذي يضع للأمة وللخلق وللعباد الطريقة التي يسيرون عليها. فالدين ما شرعه الله والحلال ما أحل والحرام ما حرمه، بخلاف النظام الديمقراطي الذي يجعل التحليل والتحريم راجعا إلى قول الأغلبية، فحيثما كانت الأغلبية فيرجع إلى قولها، مع أن الأغلبية في نظرة أصحاب الشريعة لا يلزم أن يكون مع الحق، بل ربما كانت الأغلبية دليلا على عدم الحق في كثير من الحالات، لقوله تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقوله سبحانه وقليل ما هم. فدعوى أن الحق مصاحب للأغلبية دعوى فيها نظر كبير عند علماء الأمة. لكن مع هذا كله هل من سبيل للمشاركة؟ الذين يرون الامتناع يرون أن هذا النظام يصاحبه كثير من المنكرات ويصاحبه كثير من المخالفات الشرعية، وأنه ليس لهم رخصة في أن يرتكبوا هذه المنكرات من أجل تحقيق بعض المصالح من وراء ذلك. وربما يقول بعضهم أنا أمرني الله عز وجل أن أعبده، ليس علي يعني من أمر الأمة شيء، أهم شيء أنا لا أقع في شيء مخالف للشرع، وما علي أن الأمة يكون تحقق مصالح أو لا تحقق مصالح هذا لا يهمني. هذا لسان حال بعضهم ولسان مقال بعضهم أيضا. أما الذين يرون المشاركة ينظرون إلى أن بعض المجتمعات أصبحت مبتلاة بهذا النظام ولا خيار أمامها إلا أن تسلك هذا النظام، والبديل ليس هو الإسلام في مثل تلك المجتمعات، إنما البديل الاستبداد والنظم الفاشية والنازية إلى غير ذلك. فينظرون إلى الديمقراطية لا لأنها في ذاتها حق، ولكن لأنها أخف ضررا وأقل مفسدة من النظام الاستبدادي، النظام الذي يبيد الأخضر واليابس، النظام الذي يسلب كرامة المواطن والذي يجعل المواطن دائما ملاحقا، النظام البوليسي الذي يجعل الإنسان لا يأمن على عرضه ولا دمه ولا ماله ولا على أهله، وإذا خرج من بيته لا يدري أيرجع أم لا. فهذه أنظمة تهدر فيها الكرامات وتهدر فيها الحقوق. يقولون إن النظام الديمقراطي أقل مفسدة من هذا، وهناك يمكن أن تحقق بعض المصالح للأفراد التي لا يمكن أن تتأتى لهم في النظام الفاشي أو النظام النازي. هذا يعني وجهة نظر القائلين بالمشاركة. أما أن يوجد من القائلين بالمشاركة من يقول الديمقراطية حق في ذاتها، فهذا ما لا أعلمه، ولو قال هذا فقد ضل ضلالا بعيدا، لأن يعني كيف تكون حقا؟ أو أنه يجهل الديمقراطية، إما أنه يجهل الديمقراطية أو يعرف حقيقتها، فإن كان يجهل يعلم، وإن كان يعرف حقيقتها ومع ذلك يقول هي الخيار الذي تحتاجه الشعوب والذي لا بد منه دون، ويطلق هذا القول، فهذا الإطلاق انحراف عظيم عن جادة الحق، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك أنا أريد قبل أن أتكلم في الحقيقة في أدلة الذين يقولون بهذا القول أو بذاك، أريد أن أنبه عدة تنبيهات حتى يعرف أن القول بالجواز هو في حدود معينة ليس بإطلاق. فهذه التنبيهات التي أذكر منها: أولا، إن إقامة العدل في الناس من أعظم واجبات الدين، لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكل الأمم تسعى لتحقيق العدل سواء حقيقة كان أو ادعاء، فما يأتي واحد أبدا يقول أنا ما أريد العدل، الناس كلها تقول أنا أريد العدل، سواء كان المرء صادقا أو غير صادق. والله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويسقط الدولة الظالمة المعتدية الجائرة وإن كانت فيها بقايا الإيمان والإسلام. الأمر الأول، إقامة العدل واجب على كل الناس. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني، من عجز عن إقامة العدل كله ودفع الظلم كله فليفعل من ذلك ما أمكن. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن قد لا يتيسر أن تقيم العدل كله وأن تبطل الجور كله، لكن افعل ما تستطيع من ذلك، والذي تعجز عنه فالله سبحانه وتعالى لا يخاطبك به. ما هو المعيار في معرفة الاستطاعة وعدم الاستطاعة؟ لأن هذه مسألة قد يختلف فيها كثير من طلبة العلم، فيقول القائل أنا أستطيع أن أفعل الشيء، فكل واحد يستطيع أن يفعل أي مشكلة، لكن إيش الذي سيترتب عليها؟ هذا هو المعيار. من أجل أن نعرف فلان عاجز أو الجماعة الفلانية عاجزة أو الدولة الفلانية عاجزة عن إقامة هذا الأمر أو غير عاجزة، هذا المعيار في ذلك النظر إلى مآلات الأمور. إذا كان فعل هذا الشيء يترتب عليه مفسدة أكبر فهي عاجزة، وإذا كان فعل هذا الشيء لا يترتب عليه مفسدة أكبر بل ربما يترتب عليه المصالح فهي قادرة ومستطيعة. هذا هو المعيار، النظر في المآلات وما يترتب على ذلك فعلا أو تركا من المصالح والمفاسد. التنبيه الرابع، شرع الله أعظم سبيل لتحقيق العدل في الناس، وإن الله اختار لنا أعظم سبيل وأقرب طريق وأوسع طريق لتحقيق العدل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يمكن أن ما رضيه الله لنا يكون قاصرا. فتحقيق العدل يكون بتحقيق شرع الله عز وجل قبل كل شيء. وأما المستجدات من الوسائل، فكل ما حقق منها العدل فثم شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى والدين الإسلامي، الدين الإسلامي ذكر لنا قواعد عامة نعرف بها كيف نتعامل في الحاضر وفي المستقبل. وأما الأيام والليالي ففيها ما لا يخطر على بال أحد من المستجدات والوسائل والأمور والجزئيات، كل هذا يحكم بالقواعد العامة الشرعية. وعندنا في ذلك ضوابط عامة، إما أن يكون الشيء مصادما للشريعة فهذا مردود، وإما أن يكون الشيء موافقا للشريعة فهذا مقبول، وإما أن يكون الشيء مسكوتا عنه في الشريعة لا فيه تحريم ولا فيه نهي، فالأصل فيه الإباحة، إلا أن يكون المترتب عليه أو الذي يعني يكون بعده من مآلات الأمور مفسدة فيحرم للمفسدة، وما لم يكن فالأصل في ذلك الإباحة. هذه النظرة الشرعية تجاه المستجدات، فكل ما يستجد علينا من مسائل لم نعرف تفاصيلها وجزئياتها من الشريعة نقيسها بهذا المعيار، هل هي تصادم الشريعة أو توافق الشريعة أو مسكوت عنها. والشيء يعتبر، والوسائل في الأصل لا يتعبد بها، إنما هي وسائل لتحقيق الغايات والمقاصد. الأمر الخامس أو التنبيه الخامس، تفاصيل المسائل الشرعية من أمور العادات المباحة للعبادات التي لا بد فيها من دليل خاص في كل مسألة. يعني نحن نفرق بين مسائل العادات والعبادات. العادات الأصل فيها الإباحة، وتفاصيل المسائل فيها الأصل فيها الإباحة حتى يرد الدليل للتحريم. أما العبادات نحن نقف في كل جزئية منها على دليل، إن لم يكن دليل فلا نتعبد الله بشيء ليس عليه دليل. وأريد أن أذكر هنا مناظرة وقعت بين الإمام ابن عقيل وبين بعض الفقهاء، ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية وفي كتابه أيضا إعلام الموقعين، كان أحد الفقهاء يرى أن أي مسألة من مسائل السياسة الشرعية لابد فيها من دليل خاص في هذه الجزئية بعينها. أبو الوفاء بن عقيل قال له لا، ما يشترط هذا، إنما هذا يشترط في باب العبادات. الأصل في السياسة الشرعية الإباحة حتى تصادم نصا شرعيا محكما، حتى تصادم نصا شرعيا محكما. فيقول رحمه الله، هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقد قال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام. قال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نزل به وحي. قال: فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع أي لا سياسة إلا أن ينطق بها الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا عليه فيه على مصلحة، وكذا تحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد، وإن كانت هذه المسألة فيها تفصيل أنكره ابن عباس على علي رضي الله عنهم جميعا، ونفي عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصر بن الحجاج، وكان هذا أيضا ليس فيه نص بعينه إنما هو اجتهاد رآه الخليفة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها أدلة حق مطابق للواقع ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله إنها لم تنافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهم على الآخر. فلما رأى ولاة الأمور ذلك، وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهموا هؤلاء من الشريعة، أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم، فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلتا الطائفتين أوتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج به الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق وأسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غايتها التي هي المقاصد، ولكن نبه سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة أو المثبتة الحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها. قال: ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة.
بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإذا كانت عادلة فهي من الشرع. الخلاصة أن الناس في هذا بين طرفين وسط. هناك من يرى أنه لا زيادة على ما فهمه هو من الشرع، وأي أشياء جديدة ومستجدة لا تعرف في الشرع فهي بدعة، سواء كانت هذه من أمور الدنيا أو من الأمور التي لا غنى للناس عنها، من القوانين التي ممكن أن تسير بها النظم والإجراءات وغير ذلك مما يحتاج الناس في أمور دنياهم، ويرى أن هذه كأنها إحداث في الدين وأنك أحدثت في العبادات. وطريقة أخرى فتحت الباب لولاة الأمور، يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا، ويقولون هذا يصلح وهذا لا يصلح، دون الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والوسط بين هؤلاء وأولئك أن ما أحله الشرع فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ومن قسم المباح إلا أن يكون مفضيا إلى مفسدة، فلهذا حكم يليق به. هذا الأمر الخامس الذي أردت أن أنبه عليه. الأمر السادس، القاعدة الشرعية العامة التي يكثر منها شيخ الإسلام ابن تيمية: الشريعة جاءت بتكميل المصالح أو تحصيلها، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. قال الإمام ابن القيم في هذه القاعدة التي في الحقيقة قد يسلم بها كثير من الناس نظريا، أما من الجهة العملية فربما يعاديها وربما يجعلها وراء ظهره. قال ابن القيم في هذه القاعدة في التحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي هي مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها، والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. هذا كلامه في الجواب الكافي صفحة 55 و100. التنبيه السابع، تاريخ المسلمين حافل بمشاركة الصالحين في الأعمال السلطانية مع وجود المخالفات، وما ذاك إلا لتخفيف الشر ما أمكن. انظر في ذلك رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين للقاضي العلامة الإمام الشوكان رحمه الله تعالى، وقد ذكر في هذه الرسالة ردا واسعا على من يحرمون العمل أو المشاركة في الأعمال السلطانية وفي الوظائف الحكومية بحجة أن هذه أشياء فيها منكرات وتوجد مخالفات شرعية في هذه الوظائف، وأن الأسلم للدين أن نتركها. ردا بليغا، وبين أن علماء الأمة عبر التاريخ لا زالوا يشاركون في الأعمال السلطانية، وما دخلوا ليقروا الفساد، ولكن دخلوا من أجل أن يخففوا من وطأة هذا الفساد. لكن أنا حقيقة أريد أن أبين أن هذه القاعدة التي هي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعظم الضررين أو غير ذلك، هذه القاعدة لها ضوابط، ليس على إطلاقها، وليس لكل واحد أن يذهب يقول أنا أفعل أتعامل بهذه القاعدة. ليست كلأ مباحا لكل واحد يفتي، لأنك سترتكب مفسدة يقينية لتدفع مفسدة أخرى، فلا بد أن تكون هناك ضوابط حتى يجوز لك أو حتى يرخص لك في ارتكاب هذه المفسدة. إيش هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون المفسدة المرتكبة أخف من المدفوعة بنظرة الشرع، وإلا فمن الممكن الجماعات والاتجاهات والأحزاب كل واحد يضع لنفسه برامج وأهدافا، ثم يرى أن هذه أعظم المصالح ويرتكب في سبيلها الموبقات. لا بد أن تكون بنظرة شرعية، وهذا من أقوال أهل العلم، أن تكون المفسدة المرتكبة أخف وأقل من المفسدة المدفوعة أو التي يراد دفعها. أما أن إنسانا مثلا يضع لنفسه هدفا ثم يستبيح مثلا أن الدعوة إلى التوحيد تؤدي إلى تفريق الصفوف، اتركوا الدعوة إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد تصير عنده مفسدة، وأنها مفسدة أصغر من الشيء الذي يريد أن يحققه هو. لا شك أن هذه نظرة بعيدة عن الصواب وليست صحيحة، إنما القاعدة صحيحة لكن لها ضوابط، أن تكون المفسدة المرتكبة أخف من النظرة الشرعية من المفسدة التي يراد دفعها. الشرط الثاني ألا يكون هناك سبيل لدفع المفسدة الكبرى إلا بارتكاب الصغرى. أما إذا أمكن أن تدفع الكبرى دون أن ترتكب الصغرى فلا يجوز لك أن ترتكب المفسدة الصغرى، لأن في هذه الحالة أنت تدفع المفسدة دون إلجاء لارتكاب مفسدة وإن كانت أقل منها. الشرط الثالث أن يكون دفع المفسدة الكبرى متحققا أو راجحا لا وهميا، لابد أن يكون متحققا أو راجحا لا وهميا. فإذا كنت ترى أنك سترتكب مفسدة يقينا لتدفع مفسدة متوهمة فلا يجوز لك أن ترتكب اليقين من الشر لتدفع شيئا من الشر الله أعلم يدفع أو لا يدفع. التنبيه الثامن قيام المشارك الذي يشارك في الأعمال السياسية ومنها الدخول في الأنظمة الديمقراطية في البلاد التي تحكم بذلك، إنما هو قيام بما أمكنه من تحقيق المصالح ولزوم القواعد الشرعية في تطبيق السياسة الشرعية، لكن لا يلزم من ذلك أنه لا يقع في منكر أصلا. كيف ونحن نقول يرتكب المفسدة الصغرى لا يدفع المفسدة العظمى؟ لابد أنه سيقع في شيء من ذلك، فلا يقال هذا تنازل عن الدين، ولا يقال هذا انحراف عن الدين، ولا يقال هذا مروق من الدين، لأنه يعمل بقاعدة شرعية، يعمل بقاعدة شرعية. التنبيه التاسع الناس في المشاركة أيضا بين طرفين ووسط، فهناك من لا يرى السياسة من الدين، هناك من يقول دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، ليس هناك في الدين سياسة، ليس هناك أن الإسلام دين ودولة، هذا كلام لا يقال أبدا. الدين أشياء موروثة في النفوس، والدين أشياء يعني شعائرية في تعبدية بينك وبين ربك، الدين لله والوطن للجميع إلى غير ذلك من هذه الشعارات التي في الحقيقة هي في أقصى جانب الانحراف عن الجادة. يقابل ذلك أيضا من يرى أن المشاركة في مثل هذه الأعمال هي مروق من الدين وإيمان بالديمقراطية، وفاعل ذلك كافر وتقع عليه كلمة الكفر، هذا قول وذاك آخر، كلاهما متقابلان وبعيد عن الجادة. والصواب في ذلك أن المشاركة تجوز أحيانا وتمنع أحيانا، تجوز في بلد وقد تمنع في بلد آخر، وليست نسخة تستنسخ في كل البلاد، فقد تصلح في بلد لا تصلح في أخرى، قد تنفع في بلد لا تنفع في أخرى، قد تكون عوامل النجاح في بلد موجودة وغير وهي مفقودة في بلد أخرى. فلا بد من النظرة العلمية لعلماء الشريعة مع الفقه بالواقع الذي تطبق فيه الفتوى حتى يقال نشارك أو لا نشارك. ليس هناك حكم عام مطلق بالمشاركة أو بالمنع، ولكن هذه مسألة يرجع فيها إلى أهل العلم، ويرجع فيها إلى الظروف التي تمر بها كل بلد ويحكم عليها بما تستحق. الخلاف في المشاركة وعدم المشاركة عند المنصفين خلاف في دائرة المسائل الاجتهادية وليس في دائرة المسائل الأصولية التي ينبني عليها الولاء والبراء، لأن المشارك يعلم المنكرات ولكن يقول أنا أريد أن أخفف الشر، وتقدير المصالح والمفاسد وتقدير تزاحم المقاصد والمفاسد هذه مسألة اجتهادية، جعلها من أصول الدين هذا إعطاء شيء أكبر من حجمه وغلو في الحكم عندما تجعل هذا من أصول الدين. والمسائل الاجتهادية لا يعقد عليها الولاء والبراء، وهذه مسألة أؤكد عليها للحاضرين والمستمعين أنه لا يجوز عقد الولاء والبراء على المسائل الاجتهادية، لأن هذا من فعل أهل البدع وليس من فعل أهل السنة. أهل السنة يعقدون الولاء والبراء على مسائل الإجماع لا على مسائل النزاع، على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا المسائل المشتبهة المحدثة. أهل السنة يعقدون الولاء والبراء على هذه المسائل، أما المسائل التي هي بارك الله فيكم موضع اجتهاد وأخذ ورد فجعلوا ذلك من مسائل الولاء والبراء، هذا من عمل أهل البدع. لعل أقرأ عليكم شيئا من كلام شيخ الإسلام ذكرته في هذا الكتاب في هذه المسألة بعينها، وتنبهنا على الوقت بارك الله فيك إذا
اقتربنا منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد كان العلماء، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. مسائل علمية مسائل عقائد، لكن مسائل العقائد فيها أيضا خلاف عند أهل العلم، أما مسائل العقائد المجمع عليها فلا يمكن أن يكون الخلاف فيها. في مسائل في أمور غيبية، هل يعني كما الخلاف بين عائشة وابن عمر في بعض المسائل وغير ذلك، كانوا يتشاورون في ذلك مشاورة مناصحة، يتناظرون مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، هذا قيد مهم يطول شرحه الآن، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وقال أيضا رحمه الله: ومثل هذا كثير، وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. إلى أن قال: وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة، أي في مسائل العقائد، فهو ملحق بالأحكام. انتهى كلام رحمه الله من مجموع الفتاوى الجزء 24 72 و100 إلى 74 و100. وقال أيضا رحمه الله في الذين يحدثون أقوالا: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات هذا، واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. إلى أن قال: فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة. هذا البدع قامت على أصلين: جعل العفو سيئة، والأصل الثاني جعل السيئة كفرا. إيش معنى جعل العفو سيئة؟ أن تأتي إلى مسائل العفو وهي مسائل الاجتهاد التي يتعافى الناس يعفو الناس عن بعضهم البعض فيها وإن اختلفوا، وتجعلها من مسائل السيئات والعقوبات ومسائل التشنيع والتجديع والتبديع، هذا عمل أهل البدع. يقول رحمه الله: وأن البدع قامت على أصلين: جعلوا العفو سيئة وجعل السيئة كفرا، فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم، وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة. وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين. وفي كلام آخر للإمام ابن القيم، لكن ما أريد أن أطيل فيه حتى نأتي على ما تيسر من هذه المسائل. إذا المسائل الاجتهادية مسائل يكون فيها التناصح لا التفاضح، ويكون فيها الأمر معروف والنهي عن المنكر بين المختلفين مع مراعاة الأخوة والعصمة والحشمة للمختلفين. الأمر الحادي عشر المشاركة في المسائل في الأنظمة الديمقراطية والدعوة إلى التعددية السياسية، هذا في أي البلاد يكون، إنما يكون في البلاد التي لا تحكم بشرع الله، ويكون في البلاد التي تهدر فيها الحقوق ولا يمكن الإتيان بهذه الحقوق إلا من خلال المشاركة هذه. لكن بلد تحكم بشريعة الله
يأتي من يأتي وينادي نحن نريد تعددية سياسية ونريد ندعو إلى الديمقراطية، هذا مروق من الدين وانحراف عن سبيل المؤمنين. نضرب مثالا المملكة العربية السعودية، بلد تحكم الشريعة، هل هي بحاجة إلى ما يسمى ثورات الربيع العربي وإلى ما يسمى بالتعددية السياسية؟ طب ماذا نريد من التعددية السياسية؟ هل نحن نتعبد بها لذاتها؟ هذه ماذا يراد منها؟ يراد غاية الذين يقولون نريد التعبدية السياسية والمشاركة في النظام الديمقراطي، يقولون نريد أن نخفف الشر. أما تطبيق الشرع فهذا أمر فيه بعد وستكلم عن هذا. إذن البلاد التي تحكم بالشريعة لا يجوز لمسلم أن يدعو إلى هذه الأنظمة فيها، وإلا فإنه يستبدل الإسلام بدين غير دين الإسلام. حتى البلاد التي ربما لا تحكم بالشريعة وفيها الأمن مستقر وفيها احترام المواطن وفيها المواطن يعيش حياة كريمة كما هو في بعض دول الخليج، في بعض دول الخليج دول لا تحكم بالشريعة ولا ينادي حكمها بحكم الشريعة، لكن الأمن موجود والاستقرار موجود وفيها أيضا حياة كريمة للمواطن، هل ينادى فيها بمظاهرات غوغائية وينادى فيها بتعددية سياسية تؤدي إلى تقويض هذا الخير الموجود؟ هذه البلاد التي تطبق النظام الديمقراطي أعلى ما طبقته أمريكا وأوروبا، لا تجد أمنا كما يوجد الأمن في بعض هذه في البلاد التي أشير إليها، لا تجد حياة كريمة للمواطن كما يوجد في هذه البلاد التي نحن نشير إليها. إذن هل نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هل نغير نعمة الله التي نحن نعيش فيها ونأتي بشيء آخر؟ نحن نقول البلاد التي لا يمكن أن تأتي ببعض حقوقك إلا من خلال المشاركة في النظام الديمقراطي، هذه مسألة يجوز المشاركة دفعا للمفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. أما أن تأتي إلى البلد التي فيها حقوقك متيسرة وفيها تلاحم بين الراعي والرعية وفيها أمن واستقرار ثم تقوض هذا وتنقض يعني غزلك وتأتي إلى البيت الذي فيه يعني خزق أو شيء مثل هذا تهدمه بالشول من أجل أن تبني بيتا جديدا، تحتاج إلى ترميم، ما يحتاج إلى إهدار وإلى عبادة. هذا أمر لابد أن يكون معلوما أن المشاركة ليست مطلقة في جميع البلدان، وأنا أنصح المسلمين وأنصح الشباب وأنصح الغيورين على دين الله عز وجل أن يحافظوا على الخير الموجود ويصلحوا ما فيه من اعوجاز وأخطاء بالطريقة الصحيحة بالنصيحة الحسنة وبالطريقة التي هي معروفة في الشرع. أما أن تكون أن يكون يعني قلب الأمور رأسا على عقب ثم بعد ذلك نأتي بالجديد، من الذي يأتي يجعلك تأتي بالجديد الذي تريده في مخيلتك أو النظام أو النموذج المثال الذي في حسك ولكنه لا يتأتى لك؟ نحن في مجتمعات الأعداء متربصون بنا والرافضة من حولنا ومن بين صفوفنا وبين ظهرانينا، وقد هيئوا أنفسهم للانقضاض على البلاد الإسلامية ويريدون أن يقع الصراع بين حكام بلاد السنة وبين شعوب السنة من أجل أن يمسكهم بالزمام بعد ذلك. انتبهوا انتبهوا، يجب أن يكون هناك عقل رشيد والنظر للأمور من جميع جوانبها، لا ينظر للأمور من جهة أن المشاركة السياسية جائزة، هي جائزة بضوابط وهي لا تجوز بضوابط أخرى إذا انتفت هذه الضوابط. أما أن يكون الأمر يعني إما إفراط وإما تفريط فهذا أو ذاك كلاهما خلاف الجادة. أنهي هذه التنبيهات بأن المشاركة هذه ماذا يراد منها؟ إن كان المشارك يقول سأعيد منهاج النبوة من خلال هذه الأشياء، أنا أرى أن هذا فيه تفاؤل مفرط وبعد عن الجادة. وأما الآخر الذي يقول إن المشاركة لا تأتي بخير أصلا، أرى أيضا فيه هذا التشاؤم المفرط. والصواب أنها ممكن أن تخفف الشر، ممكن أن تكون مظلة للعاملين في العمل الإسلامي الصحيح وأن يستمروا على ذلك في حماية دعوتهم وفي الدفاع عن علمائهم إلى غير ذلك. أما أنها تطبق النظام الإسلامي الرشيد لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها ما صلح بنظم الديمقراطية. أنا وإن كنت أرى أن المشاركة جائزة، لكن لا أعول كثيرا على أن هذه المشاركة هي ستأتي بكل شيء، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة، تجريد الاتباع، تعليم الناس الأخلاق الكريمة، والدعوة ونشر العلم في الناس، هذا بإذن الله الذي يعيد الأمور على الجادة الصحيحة. وهذه الأشياء جانب من الجوانب، ولا بأس بالتخصص، علماؤنا وطلاب العلم يشتغلون بالعلم، والساسة فينا يشتغلون في البلاد التي تكلمت عنها بالعمل السياسي، وآخرون في باب الحقوقيات والمنظمات الحقوقية للدفاع عنا، وآخرون يشتغلوا بالإعلام، وآخرون يشتغلوا بالمشاريع الخيرية الإغاثية. لماذا لا نتخصص في كل شيء؟ لماذا إذا ذهبنا إلى جهة نميل وننكفي عليها بكل إمكانياتنا، ونترك الثغور الأخرى خالية وفارغة للعدو يتربص بنا؟ أرجو أن يكون هناك نظرة دقيقة، لا نعول كثيرا على المشاركة ولا ندير لها ظهرنا، لأننا بين ثلاثة أمور لا رابع لها: إما أن نعتزل والعدو يلف الحبل على أعناقنا يوما بعد يوم، وإما أن ننابذ ونقاتل ونخرج عن حيز الجادة ونثير الفتن الأهلية في البلاد، ونكون جميعا قد خربنا بيوتنا بأيدينا، وإما الأمر الثالث المشاركة على ما فيها من غصص ومكدرات، لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. حقيقة أن الوقت فيه يعني ليس كافيا، لكن أرجو أن يكون في ذلك كفاية بإذن الله عز وجل، أو إشارة للمطلوب. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر،
عمليه الاتساع على ساعتين، قاعد قواعد جديده ونبتدئ.